فمثلا كرر المؤلف مثلا كم 10 مرات 15 كرر الحديث مرة واحدة ويحفظ 14 طريق مثلا. كذلك الإمام مسلم مرنا اليوم في صلاة الليل ابن عباس 16 طريق كرر حديث ابن عباس 16 طريق. فالذين يختصرون الصحيح يحفظ 16 طريق ويأتي بطريق واحد. ولهذا يمكن يسهل حفظ المختصرات مختصر البخاري مختصر مسلم. نعم. ثم مقصود أن البخاري رحمه الله كرر هذا الحديث استنباط الأحكام وأتى به هنا في هذه المرة لاستنباط هذا الحكم, وهو أنه يشرع الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر فيسأل الإمام في خطبة الجمعة يسأل ربه الاستصحاء ويقول اللهم حول ولا عين وارفع يديه وارفع الناس أيديهم. نعم.
المنذري والزبيدي ما
اختصر
ولا حديث البخاري
ولا مسلم؟ الا يحدث مكرر تكرر
اصل الحديث.
نعم هذا وهذا اصل, انا ما تتبعت لكن هذا هو الاصل, اصل ما يحدث الا مكرر. نعم.
باب ما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعه. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة.
نعم. وهذه ترجمة فيها حكم شرعي, وهو أن الإمام إذا استسقى في خطبة الجمعة لا يستقبل القبلة ولا يحول رداءه, وإنما لا يزال يستقبل المأمومين على حاله, يخطب هو خطبة الجمعة ويدعو الله ويرفع يديه هو مستقبل المأمومين ولا يحول رداءه, إنما استقبال القبلة وتحول الرداء يكونان في صلاة الاستسقاء. فإذا وعد الناس يوما يخرجون فيه واستسقى استقبل القبلة وحول رداءه. أما في خطبة الجمعة فيستسقي ولا يحول رداءه ولا يستقبل القبلة, بل يكون ظهره جهة القبلة ووجهه أمام المؤمنين. نعم. لكن المؤلف البخاري قال في الترجمة باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه, لما لم يجزم؟ لما لم يقل البخاري باب لا يحول الإمام رداءه إذا استسقى في الجمعة ولا يستقبل القبلة؟ ليش قال ما قيل؟ قيل اقرأ كلام الشارع.
قوله باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه إلى آخره, إنما عبر عنه بلفظ قيل مع صحة الخبر, لأن الذي قال في الحديث ولم يذكر أنه حول رداءه يحتمل أن يكون هو الراوي عن أنس أو من دونه, فلأجل هذا التردد لم يجزم بالحكم. وأيضا فسكوت الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع. وأما تقييده بقوله يوم الجمعة فليبين أن قوله فيما مضى باب تحويل الرداء في الاستسقاء أي الذي يقام في المصلى, وهذا السياق الذي أورده المصنف.
نعم ووضح. لو حول رداءه واستقبل قبل لم يقل, فلما لم يقل دل على أنه لم يفعل, ولهذا هو ظاهر السنة. نعم.
باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله, فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر, فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
وهذا هو الحديث السابق أيضا كرر لاستنباط هذا الحكم, وهو أن الناس إذا استشفعوا إلى الإمام لم يردهم بل يجيبهم. ولهذا لما جاء هذا الرجل ودخل والنبي يخطب قال يا رسول الله هلكت السبل وانقطعت السبل وتهدمت البيوت ادعوا الله, لم يرده بل استجاب له, إذا أجاب دعاه ورفع يديه ودعا, فدل على أن الإمام إذا طلب منه بعض مثلا يستسقوا وهو على المنبر يجيبه. يجيبهم ويستسقي ولا يقول لا أو يقول وقت آخر. فالنبي أجابهم في الحال. هذا هو السنة.
هل الإمام يدعو في كل جمعة
عند الحاجة؟ عند الحاجة إذا كانوا في جد في حاجة للمطر ها؟
بعض الأمة يفعل ذلك
دائم؟ لا، إذا جاب الله مطر وجاب الخير
يعني إذا لم يكن هناك مطر
إذا كان على حسب الحاجة. إذا كان الناس في حاجة حصل جذب وكذا فلا لا بأس. نعم.
باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادع الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال يوم بدر قال وزاد أسباط عن منصور. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوى علينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم.
نعم. هذا الحديث سبق ذكرها في أول الباب في أول الكتاب. قال باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط هل يجابون أو لا يجابون. لم يجب المؤلف ما ذكر الحكم، لكن يؤخذ من الحديث وهو النبي أجابهم لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تكذبوه ودعا عليهم فأخذتهم سنة يعني جد حتى هلكوا. فجاء أبو سفيان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي أن يدعو الله، ثم قال فدعا رسول الله فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، استمر المطر سبعا، وشكى الناس كثرة المطر فدعا بالاستسحاء. نعم.
باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا.
استشكل بعض الشيوخ إلى مطابقة حديث مسعود الترجمة، لأن الاستشفاء إنما وقع عقب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقحط، ثم سئل أن يدعو برفع ذلك، فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا على الكفار بالجد فأجيب، فجاء الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا. ومحصل أن الترجمة عام من الحديث. نعم.
باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر.
قحط المطر
بالفتح شيء.
نعم.
فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين، وايم الله ما نرى في السماء.
نعم. ويم الله افصح بهمزه الوصل. ويم الله. نعم.
ويم الله ما نرى في السماء.
بمعنى ويم الله يعني يمين وايم الله. نعم.
ويم الله ما نرى في السماء قزعه من سحاب، فنشات سحابه وامطرت، ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها.
تمطر في الخير وتمطر في الشر. أمطرنا عليهم مطر قيل في الخير، فلم تزل السماء تمطر يعني خيرا، أو تمطر شرا، تمطر عليهم العذاب، تمطر في الشر، تمطر في الخير، فلما انصرف لم تزل تمطر. نعم.
فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوى علينا ولا علينا، فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها.
نعم.
فجعلت تمطر حولها ولا
تمطر,
ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
نعم, وهذا هو الحديث السابق أيضا استنبط المؤلف رحمه الله كم كرة مرات من أجل الأحكام في مشروعية الدعاء إذا كثر المطر بحوالينا ولا علينا, هذا هو الحكم. وفي قول اللهم اسقنا مرتين المعروف من عادة صلى الله عليه وسلم الدعاء ثلاث مرات. قول تمطر بفتح المثنى وضم الطاء من الثلاثي مطر لأنه في الخير, أما تمطر بضم المثنى وكسر الطاء من الرباعي فهي في الشر, فعليه يكون مطر يمطر في الخير وأمطر يمطر في الشر, وهذا هو الأغلب. وقد جاء أمطر في الخير في حديث الاستسقاء عند النسائي, وهو بمعنى واحد عند الجمهور. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم لما جاءوا يطلبون منه يدعو, تبسم من ضعف الناس. في الجمعة الأولى قالوا ادعوا الله يسقينا, في الجمعة الثانية قالوا ادعوا الله يرفع عنا البطن, فتبسم عليه الصلاة والسلام. قلوا فجوع فخشطت المدينة. قال أنس فنظرت إلى المدينة وإنها مثل الإكليل, يعني مثل الدائرة, صارت مثل الدائرة, المطر حولها عن يمين وعن شمال إلا المدينة فيأتيها مطر كالدائرة مثل الإكليل. نعم.
باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا.
نعم, وهذا فيه أن مشروعية الدعاء في الاستسقاء قائم, منه لا يدعو وهو جالس وإنما يدعو قائما. وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتين وأنه يجهر فيها بالقراءة وأنه ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء, إنما نداء لصلاة الكسوف الصلاة الجامعة والأذان والإقامة للفرائض. أما صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء. نعم, وفيه أنه يدعو الله قائما. قلوا ثم توجه قبل القبلة وحول رداء, هذا ظاهره ثم ظاهره أنه حول رداء بعد الدعاء, فدعا الله قائما ثم حول رداء, ظاهر أن تحول الرداء بعد الدعاء. على هذا يوافق ما يفعله الأئمة من كونهم يدعو أولا ثم يحول رداء. نعم, ها؟ لا, نعم 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 نعم, لا أضحنا هذا يعني من الأدلة العامة. نعم,
ما ذكر هنا أنه خطب في الناس,
ها؟
ما ذكر أنه خطب رسول الله في الناس يوم الاستسقاء صلى ودعا بعد الصلاة.
نعم, هذا أقول مختصر جل فعل الحديث الأخرى اختصر. نعم.
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
نعم, وهذا فيه صريح بأنه توجه إلى القبلة يدعو, أنه توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. هذا فيه قول ثم للترتيب والترتيب دليل على أن الخطبة قبل الصلاة, دل على أنه يجوز أن تكون الخطبة قبل الصلاة ويجوز تكون بعد الصلاة. وفيه أنه توجه إلى القبلة يدعو ثم وحول رداء ثم صلى ركعتين. وفيه مشروعية الجهر بالقراءة, وهذا هو المقصود بالترجمة. نعم.
باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
نعم، وهذا فيه أن حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه يعني بعد الدعاء ثم صلى ركعتين، فيه دعاء أن الصلاة تكون بعد الخطبة، جهر فيهما بالقراءة. نعم، فيه أن تحول رداءه بعد استقبال القبلة ودعاء لا قبل استقبالها. نعم، فيه أن تحويل الرداء يكون بإيش؟ بعد استقبال القبلة ودعاء لا قبل الاستقبال. إذا تحويل الرداء متى يكون؟ بعد استقبال القبلة. والآن الخطيب يفعل إيش؟ يحول الرداء ثم يستقبل القبلة، أليس كذلك؟ الخطيب يحول، لكن في الحديث حول ظهره إلى حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه واستقبل القبلة. واضح الحكم الشرعي؟ ها؟ خرج حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. إذن استقبل القبلة أول، يعني استقبل القبلة ثم ثم وظهره إلى القبلة ثم حول الرداء بعد ذلك. لا يكون تحويل الرداء قبل الاستقبال، وإنما يكون بعد الاستقبال. نعم، ثم صلى ركعتين. نعم،
باب صلاة الاستسقاء ركعتين.
ها؟ إيه؟ وظاهره أن الدعاء يكون جهرا. نعم.
باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه.
نعم، فيها أن صلاة الاستسقاء ركعتين لا أربع ركعات بعد. نعم،
باب الاستسقاء في المصلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال.
نعم، هذا فيه بيان أنه جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وفيه أنه استقبل القبلة ثم صلى ركعتين. نعم، في أن الاستسقاء يكون في المصلى، هذا هو الحكم الذي استنبط، يكون الاستسقاء في المصلى. نعم،
باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله ابن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد.
نعم، وفيه أن استقبال القبلة يكون في الاستسقاء يكون مستقبل القبلة. نعم، وهذا هو الحكم الذي استنبطه، استقبل القبلة وحول رداءه. نعم. نعم. وأنه إيش؟ استقبل القبلة وحول رداءه. التحويل بعد الدعاء. نعم.
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء.
نعم.
قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.
نعم، وقالوا بشق المسافر يعني مل واشتد عليه الضرر، وفيه مشروعية الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، المبالغة في الدعاء في الاستسقاء. وقوله هلك الناس يعني بالجدب والقحط، وفي أن المصائب تسب الأخيار، الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء ومعهم رسول الله، ومع ذلك أصابهم الجد والقحط. في أن المصائب تسب الأخيار تكفيرا لسيئاته ورفعا لدرجاته وليقتدي بهم غيرهم. فالرسول وأصحابه أفضل الناس وأصابهم الجد والقحط في المدينة، يقولوا هلك الناس يعني بالجد والقحط. وأما حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم فهو محمول على المراد هلكوا بالمعاصي. من قال هلك الناس فهو أهلكهم يعني من قال هلك الناس بالمعاصي فهو لكم، أما إذا قال هلك الناس بالجد والقحط فلا محذور فيه. وهذا هو الجمع بين الحديثين، حديث هلك الناس هنا يعني بالجد والقحط لا بأس به، أما إذا قال هلك الناس بالمعاصي هذا هو المعنى، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. نعم.
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.
نعم، هذا فيه هذا الحكم رفع الإمام يده في الاستسقاء، كان الإمام يرفع يده وكذلك المأمون. وقوله لا يرفع يديه في الاستسقاء يعني لا يرفع يديه مبالغة في الرفع إلا في الاستسقاء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى رفع يديه في الدعاء في مواضع، على الصفاء في الحج وعلى المروة وفي مزدلفة وفي عرفة بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية. لكن مراد أنس لا يرفع يديه يعني مبالغة، شدة المبالغة يرى بيض إبطيه، فالاستسقى بالغ من شدة المبالغة، وأما غيرها فكان لا يبالغ وإلا فقد رفع يديه في مواضع. نعم.
باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كصيب المطر، وقال غيره صاب وأصاب يصوب. حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي.
اللهم صيبا، ما عندك اللهم كان ساقطا، اللهم صيبا نافعا ما تكلم عليها الشارع، وهذا الشاهد أنه هذا للترجمة أنه يشرع الإنسان إذا رأى المطر أن يقول اللهم صيبا نافعا، واللفظ الآخر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. مشروع يشرع الإنسان المسلم إذا جاء المطر يقول اللهم صيبا نافعا، يا اللهم اجعله صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. ها؟ لغيره اللهم. نعم. نعم.
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني جد سنة يعني الجد والقحط. نعم.
فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة. قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
نعم. وهذا فيه ترجمة من تمطر في المطر حتى يتحدر لحيته، يعني أراد بأنه لا بأس بأن يترك الماء والمطر يتحطر على لحيته، وإلا كان ينزل لأنه حديث عهد بربه. ولهذا أشار الشارح إلى أنه يعني أنه قصد ذلك، وأن ينزل المطر على لحيته وإلا لنزل، لأنه حديث عهد بربه. وفيه أن هذا هو الحديث السابق خره المؤلف لما فيه من الأحكام، وأنه لا بأس بأن يترك الإنسان المطر ينزل ويتحاذر على لحيته، لأنه حديث عهد بربه. وفيه أن الوادي سال شهر كامل، فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود، يعني من جميع الجهات كل من جاء حدث بالجود، وأن الأمطار والخيرات كلها في كل جهة في مطر وخير. نعم على كل حال هذا فهمه البخاري، فهم هذا البخاري كأنه فهم أن هذا قصده. نعم كمل.
باب إذا هبت الريح.
نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني يتأثر عليه، يخشى أن تكون على، لأنه قال جاء في اللفظ الآخر أنه قال وما يؤمن أهلكت أمة بالريح، كان يتأثر عليه، كان إذا رأى أيضا السماء فيها سحب تأثر، وقال أخشى أن يكون عذاب، عذبت قوم هود بذلك، قالوا هذا عارض ممطرنا فجاءتهم الريح والعذاب. فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى السحاب يتأثر ويقبل ويخدخل ويخرج، فإذا مطرت سري عليه، يخشى أن يكون عذاب. من كان بالله يعرف كان منه أخف، إذا جاء السحب وصار في السماء سحب وخيلت صار النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر وعرف في وجهه وصار يدخل ويخرج، فإذا مطرت سري عليه، يخشى أن يكون عذاب. ونحن لا نبالي، من كان بالله يعرف كان منه أخف. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا.
نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
بالدبور، والصبا الريح الشرقية والدبور الريح الغربية، يعني نصرت بالصبا بالريح الشرقية وأهلك عاد بالدبور. نعم.
باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان.
نعم. وهذا فيه علم من علام النبوة، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم الماء، هذه كلها وقعت حتى قبض العلم بموت العلماء وكثر الجهل وكثرت الزلازل، الآن الزلازل كثيرة الآن، وتقارب الزمان، سبق الكلام على تقارب الزمان، هل هو تقارب الزمان هل هو تقارب الزمان أما قلة البركة، قال العلماء إن قلة البركة، ولكن الآن ظهر تقارب الزمان الآن بالمخترعات الحديثة قطع المسافات، كان العلماء السابقون أشكل عليهم هذا وفسروا بتفسيرات منها نزع البركة ومن كذا، لكن الآن ظهر مصداقه في المخترعات الحديثة، تقربت الأسواق وتقرب الزمان وقربت المسافات، وكذلك ظهور الفتن وكثرة القتل وكثر المال حتى فاض. والحديث الثاني دعا النبي فيه دعاء النبي قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، وقد ظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في ظهور الردة في بني حنيفة في نجد هنا، واتباعهم لمسيلمة الكذاب ومحاربة الصديق والصحابة لهم، وهذا في نجد الجزيرة. وكذلك في الحديث الآخر الكبر والخيلاء عند أهل الإبل من ربيعة ومضر. وكذا نجد العراق، نجد تطلق على نجد هنا نجد الجزيرة ونجد العراق. نجد العراق فإن الفتن كلها تأتي من جهة الشر، الشيعة والرافضة والجهمية كلهم أتوا من الشر. كذلك الدجال يأتي بين الشام والعراق، يخرج في آخر الزمان من الشر، خلى بين الشام والعراق. وكذلك الغرب فيه شر الآن، الغرب والدول الغربية فيها شر الآن. وكذلك اليمن والشام فيها بعض الشر، وليس معنى الحديث أن الشام واليمن سالمتان من الشر، لا، بل المراد يعني في الأغلب. وإلا فهناك شرور، ولا سيما في العصر الحاضر الشام فيها الآن نصيرية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، وكذلك اليمن فيه زيدية والشيعة والرافضة، ولكن المراد في الأغلب، الأغلب أنها تكون هنا، ولا سيما في بعض الأزمان، في بعض الأزمان يكون الشر والفتن في نجد. وصار بعد دعوة الشيخ الإمام محمد صار فيه خير كثير، وكذلك اليمن صار فيه خير كثير، وفي بعض الأزمنة صار فيه الشيعة ورافضة، وكذلك الشام هي البلاد المباركة وصار فيه النصيرية في بعض الأزمان. نعم، والغرب أيضا فيه شرور كثيرة. نعم، في الغالب في بعض الأزمان. نعم.
باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شكركم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم. وهذا ابن عباس فسر قوله: تجعلون رزقكم، يعني شكركم، يعني تجعلون رزقك شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والرحمة، أنكم تكذبون وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، ولا تقولون مطرنا بفضل الله ورحمته. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والرحمة أنكم تكذبون وتقولون مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا، ولا تقولون مطرنا بفضل الله ورحمته. وهذا الحديث قدسي لأنه من كلام الله. قال تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي، هذا من كلام الله لفظا ومعنى. فيه أن من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر، لكن إن اعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهو كفر أكبر، يخرج من الملة. وإن اعتقد أن المنزل المطر هو الله وإنما أجرى العادة في نزول المطر عند طلوع النجم صار شركا أكبر، الشرك الأصغر. فهو دائر بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. إن اعتقد أن المطر النجم له تأثير في إنزال المطر هذا كفر أكبر وشرك في الربوبية. وإن اعتقد أن المنزل المطر هو الله ولكن النجم سبب، أو أن الله أجرى العادة عند طلوع النجم أو غروبه يأتي المطر، فهذا شرك أصغر. فهو دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هنا في تعليق سماحة الشيخ رحمه الله، شوف في تفسير التقارب، تقارب الزمان الأقرب في تفسير التقارب.
قال رحمه الله تعالى: الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر زمن المسافة بينهما بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك، والله أعلم.
نعم. وكان العلماء أشكل عليهم في الأول قبل أن توجد المخترعات، يقول تقارب بكذا بأمور أخرى أو بنزع البركات وما أشبه ذلك. نعم، اتصالات أخرى. نعم، الشارح تتكلم عن تقارب، التقارب ذكر عن التقارب معناه حتى يقرب القيامة و... نعم.
باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
خمس لا يعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
نعم، هذه مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما تدري نفس ماذا تكسب غدا إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله. وهذا هو الشاهد الترجمة. نعم، وفي هنا تعليق قلوا استنبطوا أنه الولي المتمكن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله. في تعليق هذا خطأ في التعليق رقم 2.
قال رحمه الله تعالى: هذا خطأ بين وقول على الله بغير علم، فلا يجوز لمسلم أن يتعاضى ذلك، بل عليه أن يقول إذا سئل عما لا يعلم: الله أعلم، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم.
نعم، تقارب الزمان في الأول ذكر الحافظ يقول المراد تقارب الزمان اختلف فيه، فقيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار في القصر والطول، وقيل المراد قرب يوم القيامة، وقيل تذهب البركة فيذهب اليوم والليل بسرعة، وقيل المراد تقارب أهل ذلك الزمان في الشر وعدم الخير، وقيل تتقارب صدور الدول وتطول مدة أحد لكثرة الفتن، وقال النووي تقرب الزمان تقرب يوم القيامة. العلماء فسروا تقرب الزمان لأنه ما وجد عنه مخترعات، لأن مخترعات الحديثة ظهر فيها تقرب الزمان بين المدن والأقاليم، قصرت المسافات وصارت تقطع المسافة الطويلة بالطائرات والباخرات والسيارات. نعم، والله أعلم. نعم نعم نعم، هذا لأنهما ما وجد المخترع. نعم، نأخذ بعض الأسئلة، مهم من الأسئلة.
أحسن الله إليك شيخ.
نعم،
قول أنس كان لا يرفع يديه شيء من دعاء،
يعني لا يرفع مبالغا، مبالغا المراد المبالغة، حتى يرى بياض إبطيه.
أليس معنى أن في الدعاء أن في الخطبة لا
يرفع يديه؟ لا لا، يعني في غير هذا المكان، يعني في الدعية الأخرى ما يبالغ، يرفع ولا يرى بياض إبطيه. لا، رفع يديه في الحج في ست مواضع. نعم،
بالغ في الحرب.
ها، بالغ. نعم، يعني في الأغلب. نعم، نعم، اللهم صيبا نافعا. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل: أحد الأئمة في صلاة الاستسقاء التي أقيمت مؤخرا قدم الخطبة على الصلاة، وقد أنكر عليهم كثير من جماعة المسجد، فما هو التوجيه حفظكم الله؟
نعم، اللي أنكر عليه جاهل ما يدري، لأن الناس اعتدوا هذا، والسنة جاءت بهذا وبهذا، لا حرج. نعم،
قال قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، هل هو خاص بسؤال المال أم عام؟
ظاهره سؤال المال. أما السائل للعلم إذا كان مقصوده الاستفادة فكذلك ما ينهر يجاب، والآية يعني الآية العموم، ولكن الأقرب أنه يعني في المال، ولكن يشمل بعمومه سؤال العلم، لكن يختلف السائل. الآن إذا عرف أن السائل غير محتاج هذا يردع ويزجر، إذا عرف أنه غير مستحق، وإذا جهل الحال فلا ينهار لأنه قد يكون محتاج. والسائل في العلم إذا كان مقصوده الاستفادة ما ينهار، إذا كان مقصوده التعنت هذا شيء آخر. نعم،
يقول أحسن عليك: هل الاستسقاء في قنوت الوتر والعيدين جائز؟
إيش؟ نعم، إذا استسقى في الوتر لا بأس. نعم،
يقول: في التراويح نرى البعض يشفع بعد سلام الإمام من الوتر ليكون وتره آخر الليل، هل هذا أفضل أم يكتفي بالوتر مع الإمام؟
هذا قول لبعض العلماء، والأفضل يكتفي بالوتر مع الإمام ويصلي آخر الليل، وهذا أبعد عن الرياء. نعم،
هل يجب الأذان للجماعة المسافرين أم يستحب لهم ذلك؟
إيش؟
هل يجب الأذان للمسافرين أم يستحب لهم ذلك؟
مؤكد، بل إن ظاهر نصوص الوجوب، كل جماعة لها أداء. نعم، وإقامة. نعم،
يقول أحسن لي: هل من تعليق على ما يفعله بعض الناس أنه إذا نزلت الأمطار يخرج إلى الخلاء ويجاهر بالمعاصي من غناء ورقص واختلاط وغير ذلك؟
لا شك هذا من مقابلة النعم بالكفران، صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا أن نشكر الله وأن يلتزم بطاعة الله ويؤدي فرائض الله ويتعامل حلم الله. جاهر المعاصي قابل النعمة بالكفران، صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: هل من شروط العقيقة الولد ذبح كوشي في وقت واحد أم لا بأس من ذبحهما في أيام متفرقة؟
الأفضل في وقت واحد تيسر، وإن كان لا يستطيع فالأمر في هذا واسع. نعم.
يقول: أحسن، هل يجوز أن تقام صلاة الاستسقاء في المدارس مع الطلاب؟
هذا صدر فيه تعميم، صدر فيه تعميم. نعم.
هل ورد في صلاة الاستسقاء في جعلها في يوم الاثنين والخميس حديث؟
لا أعلم شيئا. الاستسقاء في أي وقت، يوم الاثنين أو السبت أو الأحد أو الأربعاء أو الجمعة، خطوة الجمعة أيضا كذلك، ولكن يوم الاثنين والخميس يوم تعرض فيهما الأعمال على الله، ولهذا كان النبي يستحب صومهما، يشرع صومهما. نعم.
يقول: ما حكم حلق العنفقة وهل تعتبر من اللحية؟
نعم، العنفقة من اللحية، وهي الشعر الذي ينبت على الشفة السفلى. نعم.
هل يشرع للاستصحاء صلاة؟
لا، دعاء، دعاء فقط، تدعو في خطوة الجمعة للاستصحاء كما يدعو الاستصحاء.
إذا يقول: أحسن، إلى متى يظل الرداء مقلوبا؟
حتى يرجع، حتى يرجع إلى بلده وإلى عمله وينتهى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان وأبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف. الكسوف لغة التغير إلى سواد، ومنه كسف وجهه أو كسف وجهه وحاله، وكسفت الشمس اسود وذهب شعاعها. واختلف في الكسوف، الكسوف هل هما مترادفان أو ليس مترادفين، وهل يطلق كل منهما على الشمس وعلى القمر أو أحدهما، أو يطلق أحدهما على الآخر. والصواب كما سيأتي أن الكسوف والخسوف يقال للشمس والقمر، يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، ويقال كسفت كسف القمر وخسف القمر. ما ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث، ذكر حديث أول حديث أبي بكر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام الناس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا، فإذا رأيتمهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فيها النبي صلى الله عليه وسلم تأثر لما كسفت الشمس وقام مسرعا يجر رداءه، واللفظ الآخر يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رداءه إذا كان في البيت يتخفف، فإذا أراد الخروج وضع رداءه، وهذا يدل على أنه كان على كتفه، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء على عادة العرب يلبسون الأزر والأردية. الإزار قطعة قماش يشد بها النصف الأسفل، والرداء قطعة أخرى يضعها على كتفيه مثل المحرم في حج أو عمرة. كانت العرب تلبس الأزر والرداء دائما ولو في غير حج والعمرة، وكانوا أحيانا يلبسون القمص، هذه القمص التي نلبسها. فكون النبي قام يجر رداء يدل على أنه عليه إزار ورداء، وإذا جلس في البيت تخفف وضع الرداء، فإذا أراد الخروج أخذ الرداء يضعه على كتفيه. كما يكون الإنسان يتخفف من بعض ملابس الزينة إذا دخل بيته، يلبس قميص خاص في البيت، فإذا أراد الخروج لبس ثيابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتخفف وضع رداء، فلما كسفت الشمس قام مسرعا يجر رداء من العجلة، وفي اللفظ الآخر يخشى أن تكون الساعة، فدخل المسجد فصلى ركعتين ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام، فقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتمهما فصلوا وادعوا. فيه الأمر بالصلاة والدعاء عند الكسوف، والأصل في الأوامر الوجوب، الأصل في الأمر أنه الوجوب، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن وجوب صلاة الكسوف، وكذا ذهب بعضهم إلى وجوب تحية المسجد، وقالوا لأن هذه لها أسباب خاصة، وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر للاستحباب، وأن صلاة الكسوف غير واجبة بل هي مستحبة، وكذا تحية المسجد، واستدلوا بحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فقال السائل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. والذين أوجبوها قالوا هذه إنما وجبت بأسباب، هذه الصلوات الخمس هي التي أوجبها الله على كل أحد، وهناك واجبات أوجبها الله بأسباب كالكسوف له سبب فتجب صلاة الكسوف، والأمر الوجوب، كما أنه تجب تحية المسجد عند بعض العلماء لأنها سبب وهو دخول المسجد. وصلاة الكسوف تصلى في أي وقت، لأن الصلاة علقت برؤية الكسوف، قل فإذا رأيتموهما فصلوا، فيتصلى في أي وقت، الصلاة علقت برؤية الكسوف. وفيه الرد على من استثنى أوقات الكراهة وهي أوقات النهي، وقال إنها لا تصلى في وقت النهي، والصواب أنها تصلى في وقت النهي، إذا كثرت الشمس بعد العصر تصلى لأن لها سبب. وصلاة الكسوف مشروعة للرجال والنساء في الحضر والسفر جماعة وفرادى، فالمريض يصلي وحده وكان غيره، والمرأة في البيت تصلي وحده، وإن صلىها جماعة فهو أفضل، إن تجشم المشيق المريض وصلى في المسجد، أو جاءت المرأة وصلت في المسجد فهو أفضل، كذا النساء إذا صليناها في المسجد مع الرجال فهو أفضل، وإلا صلت وحدها في بيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف قام يجر رداءه يعني من العجلة والفزع عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث قوله إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، في الحديث الثاني إن الشمس والقمر حديث قيس أبا مسعود حديث أبي مسعود إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا وصلوا، هذه أوامر. وفي الحديث الثالث حديث ابن عمر لكنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. في الحديث الرابع حديث المغيرة قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، وكان هذا في السنة العاشرة من الهجرة. كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، وهو ابن صغير للنبي صلى الله عليه وسلم من مارث القبطية. فقال الناس: كسفت الشمس موت إبراهيم، ظنوا أنها كسفت موته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما في الحديث السابق ولكنهما آيتان من آيات الله، فدل على أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولم تكسف الشمس بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المرة، هكذا قرر جمهور العلماء. وقيل كسف القمر في السنة الخامسة من الهجرة، حكاه ابن حبان في السيرة له، نقله الشارع عنه كما سيأتي في باب كسف القمر، ونقل عن ابن رشيد وابن القيم نفي ذلك. وقال بعض العلماء إن الكسف وقع مرات، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف على صفات مختلفة جاءت في الأحاديث. ولكن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن صلاة الكسوف لها صفة واحدة، وهي أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، أربع ركعات في أربع سجدات. قالوا: وما عداها فهو شاذ. وإن كان ورد في صفات مختلفة حتى في صحيح مسلم كما سيأتي. فصلاة الكسوف مشروعة على كل حال، وهذا أمر متفق عليه على أنه مشروع، ولكن اختلف في الحكم. فالجمهور على أنها سنة مؤكدة. صرح أبو عوانة في صحيح بوجوبها، وحكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين بن عير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنف الحنفية أنه أوجبها. وأظنه أظن الشيخ الإسلام يرى وجوبها. قوله فصلى ركعتين في الحديث الأول استدل به من قال إن صلاة الكسوف كصلاة النافلة، وحمله ابن حبان وبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف، لأن أبا بكر خطب بذلك أهل البصرة، وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدون من تأثير الكواكب في الأرض، وذلك أن الناس كانوا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال الخطابي: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل، وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهم. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته وشدة الخوف من ربه، لأنه قام مسرعا من الفزع والعجلة يخشى أن تكون الساعة. قولوا آيتان يعني علامتان من آيات الله الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته. وفي اللفظ الآخر في بعض الحديث: يخوف الله بهما عباده. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم تفضل. تعال. نعم. لا، الصواب أنها لا تعاد صلاة الكسوف، وأنها وأنها إذا لم تنجلي لا تعاد ولا تكرر، وإنما يكثر الناس من الذكر والدعاء والصدقة والعتق حتى ينجلي، ولكنها مشروع، المشروع فيها الإطالة، مشروع فيها الإطالة. ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما صلى الكسوف صلى معه النساء، معروف في حديث أسماء لما جاءت عائشة وهي تصلي قالت ما هذا؟ قالت آية وأشارت إلى السماء، فالنساء صلينا ما خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليك. هي أفضل أن يصليها المسلم مع الجماعة ولا هي تدخل في ضمن قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صلاة الرجل في بيته؟
لا، على فرض صلاة الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لها الجماعة، هذه مشروع لها الجماعة، صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح مشروع لها الجماعة.
أفضل من
نعم نعم. وإلا مثل صلى في البيت، صلى في البيت المريض أو المرأة أو المسافر وحده فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليك. باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
نعم، هذه ترجمة المؤلف رحمه الله باب الصدقة في الكسوف لقوله فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، فهذا الحديث فيه مشروعية الصدقة في الكسوف، ولهذا ترجم له المؤلف رحمه الله باب الصدقة في الكسوف. وهذا الحديث فيه كيفية الصلاة في الكسوف، وأنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، تكون أربع ركعات أربع سجدات، أربع ركعات وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذه كيفيتها. وفيه أنه يشرع إطالتها، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أن قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، أطال القيام. في حديث ابن عباس أن قال فأطال القيام نحو من قراءة سورة البقرة، قيام طويل يعني ما يقارب جزئين ونصف، ثم ركع فأطال الركوع، ثم لما رفع رأسه من الركوع قام فأطال القيام قرأ وهو دون القيام الأول، يعني القيام الأول طويل، ثم ركع ثم رفع رأسه ثم قرأ الفاتحة وقرأ إلى قراءة إلا أنها أقل، إلا أنها أقل من القيام الأول، القيام والقراءة أقل من القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، هذا الركوع الثاني، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، يعني في كل ركعة ركوعان وسجدتان، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، يعني ذهب الكسوف، فخطب الناس، ففي مشروعية الخطبة صلاة الكسوف بعد صلاة الكسوف، فحمد الله وأثنى عليه، وفيه مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وأنه يبتدئها بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومما قال عليه الصلاة والسلام من الخطبة التي قال فيها خطبة موعظة ولا يلزم من هذا أن يكون على المنبر إذا كان أمام الجماعة الإمام أو كان مكبر صوت يكفي كلمات معدودة. من خطبته التي خطب فيها قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذا من خطبته، قولوا فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا، ففي مشروعية وتصدق، ففي مشروعية الصلاة والدعاء والتكبير والصدقة في الكسوف. قولوا فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. في اللفظ الآخر مشروعية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق، يكون يشرع فيه الدعاء في صلاة الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة والعتق، ففي مشروعية هذه الخمسة الصلاة والدعاء والتكبير والصدقة والعتق. ومن خطوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قال والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. قال بعض العلماء إن ذكر الزنا في هذا المقام فيه التحذير من الزنا والمعاصي، وأنها من أسباب ذهاب نور الإيمان، وأن الذي أذهب نور الشمس والقمر بالكسوف قادر على أن يذهب بنور الإيمان بسبب المعاصي، فليحذر العبد. وفيه أن المعاصي سبب في العقوبات من الجذب والقحط وتسليط الأعداء والحروب وغلاء الأسعار وغير ذلك كجول السلطان، كلها أسبابها المعاصي. فالواجب الحذر من المعاصي. والله تعالى يقول في الكتاب العظيم وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن خطبة عليه الصلاة والسلام قوله يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، يعني لو تعلم ما أعلم ما أعد الله للعصاة لا كثر بكاؤكم وقل ضحككم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد في الحديث ما من أحد أغير من الله، فيه إثبات صفة الغيرة لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية كما يليق بجلاله وعظمته كسائر الصفات مثل الرضا والغضب والسخط والعلو والاستواء والعجب والضحك والسمع والبصر والكلام، كلها صفات تليق بجلال الله وعظمته لا يماثل أحد من خلقه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالصفة ثابتة لله مع أنها ثابتة، أما الكثير فلا أعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذا يقال في كذلك الغيرة ثابتة لله معناها معلوم وكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة السعد فأنا أغير منه والله أغير مني، فأثبت الغير الغيرة لله عز وجل. والحافظ نتكلم عن الغيرة هنا في صفحة في عندك
قال نعم قال عفى الله عنك على قوله أغير أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين المعجمة، وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة، وأصلها في الزوجين والأهلين، وكل ذلك محال على الله تعالى لأنه منزه عن كل تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز.
التعليق
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق، وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بها كما دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه، فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل السنة على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوقين، ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه، كالقول في الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه والله أعلم.
نعم، هذا هكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة من هذا الأمر، وأن يعض على مذهب السنة والجماعة بالنواجذ. الله تعالى يوصف بالغيرة، ولكن هذه الغيرة لا تشابه في المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أخبر عنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه هل تعلم له سمية؟ يعني ليس له مسام. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فالصفة ثابتة لله والكيفية منفية والمعنى معلوم، معلوم معانيها كما قال العلماء في الاستواء، الاستواء له معاني استقر وعلى وصعد وارتفع، هذا معاني له أربع معاني في اللغة وعليها تدور تفاسير السلف، استقر وعلى وصعد وارتفع. وأما كيفية الاستواء فلا أعلمها إلا كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كذلك قال الغيرة معلومة يعني معنى في اللغة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنه بدعة صفة غيرة. نعم
أحسن الله عليك. باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة.
نعم، هذا الحديث فيه دليل على مشروعية النداء لصلاة الكسوف بالصلاة جامعة. ولهذا ترجم المؤلف رحمه الله قال باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف، واستدل بحديث ابن عمر قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. ففي مشروعية النداء بالصلاة لصلاة الكسوف، يقال الصلاة جامعة ويكرر على حسب الحاجة، يكرر الصلاة جامعة الصلاة جامعة يكرر على حسب الحاجة. وأما صلاة الاستسقاء وصلاة العيد فلا يشرع لها النداء، ما يشرع يقول صلاة العيد أثابكم الله ولا يشرع هذا، ولا يشرع في صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء ليس لها نداء وصلاة العيد ليس لها نداء. النداء الأذان للصلاة الخمس، وصلاة الكسوف لها نداء الصلاة الجامعة. أما صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح ما لها نداء، وإنما يقوم الإمام ويكبر ثم يكبر الناس. نعم
أحسن الله عليك. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء رضي الله عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة.
نعم، هذا الحديث فيه كيفية صلاة الكسوف وأنها أربع ركعات وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وأنها صلاة طويلة، القراءة فيها طويلة والركوع طويل والرفع طويل والسجود طويل، وأن القراءة الأولى في الركعة الأولى أطول شيء ثم الركوع الذي بعده أطول ركوع ثم القراءة الثانية دون القراءة الأولى، ثم الركوع الثاني دون الركوع الأول، وكذلك الركعة الثانية. وهذه المسألة فيها كلام أهل العلم، هل كل قراءة دون القراءة التي قبلها، وكل ركوع دون الركوع الذي قبلها، وكل سجود دون السجود الذي بعد السجدة، أو أن هذا خاص بالقراءة الأولى والركوع الأول؟ من العلماء من قال بهذا، ومن من قال بهذا، والأرجح أن كل قراءة أقل من القراءة التي قبلها، وكل ركوع أقل من الركوع الذي قبله. وفي هذا الحديث وصف، في حديث عائشة وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال خسفت الشمس، قالوا خسفت في دليل على أنه يقال للشمس خسف، كما يقال القمر خسف، وقال الله تعالى وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، هنا قال خسفت الشمس، وفي اللفظ الآخر كسفت الشمس، في الحديث الذي قبله كسفت الشمس، وفي هذا الحديث خسفت الشمس، فدل على أن الشمس يقال له الكسوف، الشمس يقال له كسوف وخسوف، كما أن القبر يقال له كسوف وخسوف. وفيه مشروعية صلاة الجماعة في صلاة الكسوف، لقول عائشة فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، مشروعية صلاة الكسوف للرجال والنساء، والنساء تصلي خلف الرجال. وفيه أن صلاة الكسوف طويلة، ولهذا قال عائشة فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، في حديث ابن عباس نحو من قراءة سورة البقرة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، هي عن القراءة الأولى أطول وثقلت أقل منها، ثم ركع، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول. فهذا فيه دليل على أن القراءة الأولى أقل من القراءة الثانية، القراءة الثانية أقل من القراءة الأولى، والركوع الثاني أقل من الركوع الأول. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قام في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات. هذه الصفة، صفة صلاة الكسوف، أربع ركعات وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهذا أصح ما ورد في صلاة الكسوف، أصح ما ورد في صلاة الكسوف أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهذا هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وانفرد مسلم بالصفة الأخرى، بالصفات الأخرى، البخاري ما روى في صلاة الكسوف إلا هذه الكيفية، ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، ومسلم روى هذه الكيفية وروى كيفية أخرى، انفرد مسلم بصفة أخرى وهي ركعتان، في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان، وفي صفة أخرى ركعتان، في كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان، وفي صفة أخرى خمس ركعتان، في كل ركعة خمس ركوعات. وكذلك أخرج أبو داود وغيره أصحاب السنن ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان، فتكون الصفات الأخرى التي خارج البخاري عدة صفات، الصفة الأولى ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات، الصفة الثانية ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات، الصفة الثالثة ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات، وهذه رواها مسلم وأصحاب السنن. فاختلف العلماء في هذا، فقيل إن ما عدا ما اتفق عليه الشيخان وهم من بعض الرواة، ذهب بعض المحققين والجمهور على أنها صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان فقط، وأما الصفة الأخرى اللي وردت في كل ركعة ثلاث ركوعات أو في كل ركعة أربع ركوعات أو في كل ركعة خمس ركوعات قالوا عنها شاذة، وهذه وهم من بعض الرواة، ورجحوا ما اتفق عليه الشيخان، وقال صلاة الكسوف تفعل هكذا ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهو الذي عليه العمل الآن. وذهب بعض العلماء إلى اعتبار الصفات الأخرى، وقالوا إن كل صفة مشروعة، إن كل صفة مشروعة لصحة الأحاديث، صح في ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات، بعضها خمس ركوعات. والجمهور قالوا إن صلاة الكسوف، أن الكسوف ما حصلت إلا مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة العاشرة ومات إبراهيم، ولا صلاها إلا مرة واحدة، وصلاها على كيفية واحدة ولم يكررها، صلىها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان في أربع ركعات وأربع سجدات، هذا قضى الجمهور. وما ورد في صحيح مسلم وفي السنن أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس قالوا هذا وهم وغلط بعض الرواة على شاذ، فلهذا ما اعتبروا إلا هذه الصفة. وقال آخر من العلم إن كل صفة وردت إنها مشروعة لصحة الأحاديث، وردت في صحيح مسلم، وتغليط الرواة خلاف الأصل، فلا يمكن أن يوهم الرواة ويغلطوا. وهذه الصفة ثبتت في صحيح مسلم أن صلى ثلاث ركعات، ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس، وقالوا يحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرات متعددة في كل مرة على صفة، قالوا لأن النبي أقام بالمدينة 10 سنين ويبعد ألا يحصل الكسوف إلا مرة واحدة وهي كسوف الشمس يوم مات إبراهيم، كما قال في الأول أول يقول ما حصل الكسوف إلا مرة واحدة ولا صلىها إلا مرة واحدة، هذه صفاته، ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدان ومع ذلك فهو شاذ. فقال الآخرون تغليط الرواة هذا ليس بالأمر الهين، هو خلاف الأصل والحديث ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة 10 سنين ويبعد ألا يحصل الكسوف إلا مرة أخرى، فيحمل على أنه حصل الكسوف مرات وأنه صلى في كل مرة على صفة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى انجلت الشمس، وإذا سلم المصلي من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء والذكر حتى ينجلي ولا يكرر الصلاة، هذا هو ظاهر الحديث. وقوله ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله في مشروعية خطوة الإمام بعد صلاة الكسوف، وهذا هو الشاهد الترجمة، قال باب خطوة الإمام في الكسوف. وهذه الخطبة خطوة تناسب الحال، على منبر أو واقفا على الأرض أو جالسا مع ود مكبر الصوت، لأن به يحصل المقصود وهو الإسماع. وفيه الرد على من قال بالحنفية ليس في الكسوف خطبة. فالخطبة مستحبة، ذهب إلى هذا جماهير العلماء كما ذكر الحافظ الشرح، قال استحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. قال ابن قدامة لم يبلغنا عن أحمد ذلك، وقال صاحب الهداية من الحنفية ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل، وتعقب بأن الحديث ثبتت فيه وهي ذات كثرة. والمشهور عند المالكية ألا خطبة لها، مع أن مالكا روى الحديث وفيه ذكر الخطبة. نعم شو بعده؟ وأجاب بعضهم، تقرأ
فلانك
السطر الثالث والرابع الشرح. وأجاب بعضهم
فلانك قال وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد لها خطبة بخصوصها، وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس، وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، والأصل مشروعية الاتباع، والخصائص لا تثبت إلا بدليل.
نعم هذا هو الصواب. وقوله في الحديث كان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يحدث يوم خسفت الشمس مثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة قال الزهري، قلت لعروة بن الزبير إن أخاك وهو عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير يوم خسفت المدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح، يعني عبد الله بن الزبير في إمارته صلى الكسوف في المدينة على مثل صلاة الصبح، في كل ركعة ركوع واحد. يقول الزهري العروة، فقال عروة أجل لأنه أخطأ السنة، وصلىها لأنه أخطأ السنة، السنة أن يصلي في كل ركعة ركوعان، والحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وعبد الله بن الزبير يحمل على أنها خفيت عليه السنة أو أنه اجتهد فصلىها مثل صلاة الفجر. نعم.
أحسن الله عليه. باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى وخسف القمر. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة.
نعم. هذه الترجمة قال الترجمة هي قال باب هل قالوا كسفت الشمس أو خسفت وقال الله تعالى وخسف القمر والحديث ظاهر في أنه يقال الشمس كسفت وخسفت فإن في الحديث قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس وقال في آخر الحديث فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر وقال في القمر وخسف القمر قال الله تعالى وخسف القمر وقال في الحديث في كسوف الشمس والقمر فالحديث ظاهر في أنه يقال للشمس خسفت وكسفت كما في هذين الموضعين كما يقال للقمر خسف وكسف وفيه صفة صلاة الكسوف وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان وفيه الأمر في الصلاة فزع إلى الصلاة عند الكسوف وفيه أن القبر آيتان من آيات الله وأنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهم آية يخوف الله بهما عباده. نعم.
هل يؤخذ من الحديث الشيخ مشروعية الخطبة عند الأحداث العظيمة كالزلازل مثلا أم يرد
بأن الأصل في العبادة التوقيف؟ الأصل في العبادة التوقيف لكن إذا حصل مناسب وعظ لا بأس يكون يعظ الناس يحصل مناسبة لكن هل يقال أنه سنة بعدها مباشرة إنما هذا التوقيف أصل العبادة التوقيفية لكن وعظ الناس هذا مطلوب في كل وقت وفي كل مناسبة. نعم.
أحسن الله عليك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بهما عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن.
نعم. عن الحسن قال أخبرني ما في تكمل عندك قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. في الترجمة السابقة ذكر الشارح رحمه الله كلام على الخسوف والكسوف هل مدلولهما واحد أو ليس مدلولهما واحد وقال المشهور في استماع الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر وحكى أيضا عن بعضهم العكس وغلط لثبوت الخاف القمر قال الشارح وكأن هذا هو السلف استشهد المؤلف به في الترجمة وخسف القمر وقيل يقال بهما في كل منهما وبه جاءت الحديث هذا الصواب أنه يقال في القمر خسف وكسف، ويقال في الشمس كسفت وخسفت. وذكر أن مدلول الكسوف لغتان غير مدلول الخسوف، لأن يعني الكسوف التغير إلى سواد، والخسوف النقصان أو الذل أو الذل. لكن ما دام النص ورد بهما فلا حرج في استعمال الكسوف والخسوف في الشمس والقمر. هذه الترجمة وقول المؤلف رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما، يخوف الله عباده بالكسوف، فيه بيان الحكمة من الكسوف وبيان سببه الشرعي، وهو أن الكسوف له سبب شرعي وهو تخويف الله عباده بالكسوف. والكسوف سبب حسي يدرك بالحساب، إذا كان الحاسب جيدا ضابطا أصاب، وإن كان غير ضابط أخطأ في معرفة الكسوف، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله. فالكسوف له سببان، أحدهما شرعي والثاني حسي. شرعي تخويف الله عباده، وحسي وهو أنه يدرك بالحساب، وأهل الحساب في ذلك قد يخطئون وقد يصيبون، كما ترون يعلم في الصحف أحيانا على الكسوف، وأحيانا يقع وأحيانا لا يقع، فهم يخطئون وقد يصيبون، فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبوا، كما حق ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة القيم رحمه الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده، بين الحكمة التخويف. وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسر لموت أحد ولا لحياته. نعم، شو تقرأ قوله في الصفحة، قوله خوف، قول الشارع قوله يخوف صفحة 37.
قال عفو الله عنك، فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم، إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف، ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحر. وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى الآتي، حيث قال فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، قالوا فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع، ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصلاة والصدقة لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى، فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف، وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف. ومما نقض ابن العربي وغيره،
يعني نقض به كلامه،
أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة، وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين. فقال هم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم،
في الجرم،
في الجرم، فكيف
الجرم يعني الجسم، وأما الجرم بالضم مصدر الجريمة، الجريمة الجرم، الجرم هو الذنب والمعصية، والجرم الكسر الجسم.
فقال هم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم، فكيف يحجب الصغير، فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله، أم كيف يظلم، أم كيف يظلم، أم كيف يظلم الكثير بالقليل،
يظلم يعني تظلم الأرض،
أم كيف يظلم الكثير بالقليل، ولا سيما وهو من جنسه، وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في زاوية منها، لأنهم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض 90 ضعفا. وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة، وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم بلفظ أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة وقال إنها لم تثبت، فيجب تكذيب ناقلها. قال ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلا من أصول الشريعة.
أهون لكان تأويلها أهون.
قال لو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلا من أصول الشريعة. قال ابن بزيزة هذا عجب منه، كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كروي الشكل
كري الشكل
وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك، والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار، فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب. والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلم، وهو ثابت من حيث المعنى أيضا، لأن النورية والإضاءة من عالم الجمال الحسي، فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته. ويؤيده قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا انتهى. ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاووس أنه نظر إلى الشمس وقد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت، وقال هي أخوف لله منا. وقال ابن دقيق العيد ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله يخوف الله بهما عباده، وليس بشيء، لأن لله أفعالا على حسب العادة وأفعالا خارجة عن ذلك، وقدرته حاكمة على كل سبب، فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض. وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة، وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد. وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله
خرقها.
وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى.
كلام دقيق العيد، كلام جيد، ويؤيد كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن الكسوف سبب شرعي وسبب حسي، سبب شرعي التخويف وسبب حسي يعرفه أهل الحساب.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.